بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، آمين. إذن في الدرس الماضي ذكرنا كيف أن الفكر الإنساني، أي كيف أن الإنسان في حركته الفكرية، يعني في حركته نحو ملاحظة المعقولات للتوصل إلى المجهولات، كيف أن هذه الحركة هي في الحقيقة حركة إرادية. لأنها حركة إرادية، إما أن تكون مطابقة لما هو الأمر عليه في نفسه، يعني للحق والصواب، إما أن تكون حركة صحيحة أو حركة غير صحيحة باختصار. فإن كانت حركة صحيحة هو المطلوب، حركة فكرية صحيحة يجب أن يتبعها نتيجة فكرية صحيحة، فإنه يصل إلى المطلوب. فإن لم تكن صحيحة فما العمل؟ السؤال هنا، فإن جاز للإنسان أن يتحرك حركة ذهنية، حركة عقلية، يعني أن يحرك تعقله فيلاحظ المعقولات ويحركها ليتوصل المجهولات، فتكون حركته غير صحيحة. إذا أمكن ذلك على الإنسان، وهو ممكن بل هو حاصل أيضا، فما السبيل إلى درء أو إلى ضبط مثل هذه الحركات؟ ما هو السبيل؟ قال العلماء: السبيل هو أن يتعلم الإنسان علما ضابطا لفكره، كما يتعلم الفقيه علما ضابطا لفقهه، فيتعلم أصول الدين، أصول الفقه، ويتعلم غيره من العلوم الآلية التي ينضبط بها فقهه، أي تفقهه، أي حركته العقلية في النصوص الشرعية لاستنباط إيش؟ الأحكام الفقهية العملية. هذه حركة فكرية يجب أن تكون مضبوطة بقواعد معينة، بحيث أنه إذا خرج الفقيه عنها أمكن ضبطه وأمكن الكشف عن موضع الخلل في هذه الحركة. كذلك الإنسان في فكره بصورة عامة يجب أن يكون هناك قانون كلي آلي يمكن بهذا القانون أن نضبط حركة الإنسان الذهنية، فنميز الحركات الصحيحة من الحركات غير الصحيحة، ويميز الإنسان نفسه حركاته الصحيحة من غير الصحيحة. هذا القانون هو علم المنطق. وصلنا إلى هذا الموضع، نعم. لذلك قال رحمه الله: فاحتيج إلى قانون يعصم عنه. عن ماذا يعصم؟ يعصم عن الخطأ، عن الخطأ الذي يحتمل أن يقع فيه الإنسان في الفكر. فاحتيج إلى قانون يعصم عنه، وهو المنطق. يعصم، إيش يعني يعصم؟ يتجنب الإنسان في مراعاته لهذا القانون الوقوع في الخطأ، هذا معنى العصمة، وهو المنطق. إذن هذا هو المنطق، هو قانون آلي يعصم الإنسان في حركته الفكرية أو في فكره عن الخطأ فقط. كيف أن أصول الفقه هو قانون آلي يعصم الفقيه في حركته الفقهية في فقهه عن الخطأ في الفتوى أو الخطأ في الحكم؟ كذلك هناك قانون عام هو قانون منطقي يعصم الإنسان بفكره العام من الوقوع في الخطأ، يعني يدله المناهج الفكرية النظرية الصحيحة، كيف يفكر، ما هي الطرق التي يستعملها في التفكير، كيف الترتيبات، كيف يرتب الأفكار، كيف يرتب المقدمات، وهكذا. واضح إن شاء الله أيها الإخوة. وعليكم السلام. قال: هذا تعريف المنطق المندرج في بيان الحاجة، وإنما هذا تعريف المنطق المندرج في بيان الحاجة، يعني تعريف المنطق بالملاحظة الحاجة من المنطق، تعريف المنطق بملاحظة إيش؟ الحاجة إلى علم المنطق. ما هي الحاجة إلى علم المنطق؟ العصمة. فهو عرف المنطق بمراعاة هذا المعنى. قال: وإنما كان المنطق قانونا. لماذا سمي المنطق قانونا؟ لأن مسائله قوانين كلية منطبقة على جزئيات، وهذا تعريف القانون، أمر كلي منطبق على جزئيات عديدة، كل مسائل المنطق كذلك. فهو إذا كان مؤلفا أصلا من مسائل ومباحث، كل مبحث منه عبارة عن قانون، فكل العلم إذن قانون، قانون يعني علم آلي، قانون يتألف من قواعد كلية، قواعد كلية تنضبط على جزئيات عديدة. كل مسألة من مسائل المنطق هي كذلك، فالعلم كله كذلك قانون، لأن مسائله قال قوانين كلية منطبقة على جزئيات. كما إذا علم أن الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية. مثال الموجبة الكلية إيش هو؟ كل إنسان حيوان مثلا، تنعكس موجبة جزئية، بعض الحيوان إنسان وليس كل الحيوان إيش إنسانا، ولا تنعكس إيش كل الحيوان إنسان، لا. هذا القانون قانون كلي عام، أي إن الموجبة الجزئية، الموجبة الجزئية تنعكس إيش موجبة الموجبة الكلية عفوا تنعكس موجبة جزئية، هذا قانون عام. قال كما إذا علم أن الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية، علم أن كل إنسان حيوان ينعكس إلى بعض الإنسان، بعض الحيوان إنسان، وهذا واضح. وكذلك طبعا هو المثال الذي أتى به مثال واضح سهل، لكن كما تعلمون يوجد في مسائل المنطق بعض المسائل العكوس صعبة، صعب أن تدرك كيف أن تنعكس، فيحتاج إلى قانون في ضبط العكس أيضا لتضبط به كيف تعكس القضايا، كيف تعكس القضايا. لكن هو مثل بمثال واضح، إذا قلت كل إنسان حيوان عكس القضية، ما نسبة الحيوان إلى الإنسان؟ هنا عرفنا نسبة الإنسان إلى الحيوان. طب ما نسبة الحيوان إلى الإنسان؟ جزئية، بعض الحيوان إنسان وليس بعض وليس كل إلى آخره. قال وكذا نظائره، فإن قلت المنطق نفسه ليس عاصما عن الخطأ، نفس المنطق كعلم مكتوب أو كعلم محفوظ أو معقول، نفس المنطق بهذا النظر نفسه ليس عاصما عن الخطأ، بل العاصم مراعاته. مراعاته إيش؟ بل العاصم مراعاته، مراعاة هذه القواعد. إذا فكرت، يعني إذا فكرت فيجب عليك أن تفكر بحسب هذه القواعد منطبقا مع هذه القواعد. قال بل العاصم مراعاته، فكيف يطلق العاصم عليه؟ يعني هذه تطبيقات لغوية واضح، وهذا لا عيب فيها يا إخوة. يعني هذه عبارة التدقيقات والإشكالات التي يأتي بها العلماء هي في الحقيقة زي مثل التمارين، تمارين ذهنية. عندما يعترض عالم من العلماء على مسألة فيأتي بإشكال عليها وكذا، يجب على طالب العلم أن يهتم بتتبع العالم ومتابعته، محاولة فهمه، فهم ما يقول، لأنه هذه هي التي تمرن عقله، تمرن نفسه على طلب العلم، واضح؟ أما إذا رأى هذه الأمور وقال أنا ما إلي دخل خلاص، لن يتعلم، لن يستفيد شيئا. وهذا منصوص عليه، نص على هذا الأمر ابن قاسم العبادي في حاشيته على جمع الجوامع، على شرح جمع الجوامع، قال كثير من العلماء يأتي بالإشكالات تمرينا لذهن الطالب، مش فقط أنه بيستشكل، هو تمرين لذهن الطالب يؤتى بها في الحواشي للتمرين. قال فكيف يطلق العاصم عليه؟ قلت هذا الإطلاق مجازي، هذا الإطلاق مجازي، واضح طبعا مجازي، وفيه من التأكيد والمبالغة ما لا يخفى. يعني المجاز له فائدة، ما هو السبب الذي دفعك إلى ذلك؟ تأكيد والمبالغة على أهمية المنطق، فجعلت المنطق نفسه كأنه العاصم، وفي الحقيقة مراعاته هي العاصمة، لكن مراعاة المنطق لا تتم إلا بمنطق، فجعل حكم الأهمية ليس لنفس المراعاة بل لما تتوقف المراعاة، لما هو يعني مندر، يعني لما هو مطلوب في المراعاة، واضح؟ اللي هو محل المراعاة، اللي هو المنطق نفسه، فجعل العصمة صفة للمنطق لا صفة للمراعاة، مع إنه العصمة هي نتيجة المراعاة المنطق لا المنطق نفسه، لكن المراعاة هي ليست في شيء أصلا، هي مراعاة للمنطق، هي قيمة المراعاة بحسب ما أضيفت إليه، فجعل من هذا الباب التجوز، الانتقال من لفظ الحكم أصلا متعلق بشيء إلى ما هو متوقف عليه أو مرتبط فيه أو شرطه. واضح إن شاء الله. هذا الإطلاق مجازي، على الإطلاق، على قوله هذا الإطلاق مجازي، قوله وفيه على هذا الإطلاق، على نفس الإطلاق على مصطلح وهذا الإطلاق بدل من هذا وفيه يعني فيه هذا الإطلاق مبالغة وتأكيد كما لا يصح. المراعاة كيف أنك تراعي مثلا قواعد الرياضيات في حل المسائل تراعيها يعني تلتزم بها. كيف تراعي قواعد المرور في الشارع تلتزم بهذه المراعاة. فعندما تفكر يجب أن تراعي المنطق في تفكيرك يعني التأثير في التفكير على الطرق منطقية هذه المراعاة لكي تستفيد منه. أنت بتكون فاهم أول شيء لكن فائدته لن تظهر إلا إذا راعيته. ممكن واحد يتعلم المنطق ويحفظه ويستوعبه ويصير أي سؤال يسأل عن فيه عن المنطق يجيب لكن لا يراعي يعني في فكره في نظره في بحثه لا يراعي المنطق. فهذا لم تظهر ثمرة المنطق في 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 علمه أو في نفسه. كذلك الأصول مثلا واحد يحفظ الأصول ولكن لا يراعيها عندما يستنبط. واحد يحفظ الفقه لكن لا يراعيه عندما يفتي. الإفتاء بس تراعي قواعد الفقه صح؟ هاي مراعي الالتزام يعني الالتزام بقواعد وهكذا. وفيه من التأكيد والموالغة ما لا يقصى. وإنما كان الشروع في مسائل العلم موقوفا على بيان الحاجة لأن الشارع في العلم وإنما كان الشروع في مسائل العلم موقوفا على بيان الحاجة. واضح الكلام؟ لأن الشارع في العلم لو لم يعلم الغرض من العلم لكان طلبه عبثا. الشارع في العلم لو لم يعلم الغرض من العلم لكان طلبه للعلم إيش؟ عبثا. أنت تدرس ومش عارف ليش تدرس تتعلم ومش عارف لما. واحد يتعلم يعني مثلا علم الأصول قل له لماذا تتعلم علم الأصول؟ يقول ما بعرف. طب لماذا تتعلم؟ وهذا عبث إذن. واحد يتعلم الحديث لماذا؟ يقول لا أعلم. إذا تعلمه عبث وهكذا. فإذا لكي لا يكون تعلمه عبثا يجب أن يعلم الغرض الذي يترتب على تعلم هذا. واحد يتعلم علم الكلام لماذا يتعلم علم الكلام؟ في غرض هناك في النجاة الدنيا والأخرى من العقائد الفاسدة في الثبات في النيل بالسعادة الدنيوية والأخروية في أغراض متعلقة على التعلم. أما تتعلم علم من دون أن تعلم ما هو الغرض هذا فيه إيش نوع من العبث. واضح إن شاء الله. قال لكان طلبه عبثا. قال وعلى تعريف العلم كلمة وعلى معطوفة على ماذا؟ قوله وعلى معطوفة على ماذا؟ وإنما كان مش قال في الصفحة قبلها وإنما كان الشروع في مسائل العلم موقوفا على بيان الحاجة وموقوفا على موقوفا على موقوفا على أولا بيان الحاجة لأن الشارع في العلم يجب أن يعلم الغرض. إذ لو تعلم العلم بلا معرفة الغرض لكان عبثا انتهى من السبب الأول. وموقوفا على إيش؟ إذن الشروع متوقف على عدة أمور. على الأول شيء بيان الحاجة. لماذا؟ لأنك لو لم تتعلم بيان الحاجة لو لم تعرف لكان طلبك للعلم واشتغالك فيه عبثا. طيب ويتوقف الشروع أيضا على إيش؟ على التعريف. صح ولا لا؟ لماذا؟ إذن الشروع في العلم متوقف على بيان الحاجة للسبب الذي ذكره ومتوقف على معرفة التعريف. لماذا؟ قال وعلى تعريف العلم. إذن قوله على تعريف عطف إيش؟
موقوف.
على موقوفا موقوفا على وعلى لأنه لو لم يتصور ذلك العلم أولا لو لم يتصور ذلك العلم إشارة إلى ماذا ذلك العلم قوله ذلك لماذا ذلك يعني بارك الله فيك أي علم يعني أي علم يطلبه لأنه هذه قوانين عامة كل علم لا بد لك أن تعرف الغرض منه وتعريفه وإلى آخره المبادئ العشرة اللي يقول وبعضهم يوجزها في ثلاث مبادئ وهكذا. أي علم يجب أن تعرف فيه هذا قبل أن تتوجه إليه. أول شيء تعرف الغرض منه تعرف تعريفه تعرف كذا تعرف كذا أي علم هذه قوانين عامة مبادئ العلوم هذا إن مبادئ كل علم
عشرة.
الحد ثم التعريف ثم الثمرة ولا الاسم؟ الحد والموضوع ثم الثمرة في يعني أبيات كثيرة هي صيغة ثانية. فهذه المبادئ المعروفة. أنتوا ليش واقفين؟ لا لا.
لا
هذا تعلم. هذا المبادئ للتعلم لتعلم علم موجود.
حتى التعلم مثلاً شنو إذا علمنا حتى المنصب مش ضرورة إن حتى لو دخل أحدنا عن التعريف هذا هو مثلاً بيعرف إنه معكوس الموجب الكلي موجبة جزئية موجبة جزئية فمعرفة هاي القاعدة بغض النظر عن تعريف نفس المنصب نفس العلمية أو يعني لو قلنا بداية اكتشاف المنصب من زمن أرسطو متى كان أول تعريف للمنصب؟
هنا المسألة هنا إنه أي واحد بده يروح يدرك علم يجب أن يكون هناك لكي تتوجه إلى العلم واضح كيف؟ لازم إنك تعرف الغرض أول شيء بدك تعرف التعريف تعريف العلم لكي تضبط مسائله ضبطا كليا أنت تريد أن تعرف علم قصدك إنك تروح تدرس النحو هذا الحال أنت تقصد أنت تريد أن تدرس علم القراءات الآن كل علم له اختلاف له مثال بعلوم أخرى إذا أنت كان مقصودك هو دراسة علم النحو فإذا خط في كتب النحو ستجد فيها في العروض في العروض في الشعر في الأدب في كذا فإذا لم يكن عندك قانون كلي تضبط به مسائل النحو عن غيرها من المسائل ستصبح تقرأ في كل المسائل وستصبح لا تميز بين مطلوبة وبين ما تقرأ هذا هو المقصود يعني الذي يتوقف عليه الشروع إنك تعرف التعريف حتى تضبط العلم كذلك غايتك ليش بدك لماذا تريد أن تقرأ هذا العلم هذا هو المعنى المقصود الآن أنت السؤال تسأله إنه واحد يريد أن يتعلم العلم ماشي هو لم يعرف التعريف دخل في إيش في المسائل المباشرة الإشكالية هنا بيصير نقص في إدراكه وهناك بيصير في إشكال آخر إنه ربما يعني يشتغل في مسائل ليست لها مثال بالمنطق إذا كان هو نفسه هدفه دراسة المنطق وشرع في أول مسألة طيب عرف أول مسألة إحنا سألناه كيف عرف إنه هذه مسألة من مسائل المنطق أصلا عرفت كيف أنت شرط إنه مسك مسألة طيب كيف له أن يعرف المسائل الأخرى في المنطق ما هو الضابط الذي يضبط به أن هذه مسألة في المنطق وهذه مسألة ليست لها مثال في المنطق شوف إيش هذه هي المسألة كذلك الذي لو فرضنا مثلا واحد بده يألف في المنطق نفس الشيء بده يعرف حتى يضبط المسائل التي يتكلم فيها وهكذا
طيب يعني الغرض من كل العلم يتوقف على معرفة جهة عامة لكل العلم لكن لو أدرك مسألة واحدة
لا
يعني أنت يحدد الغرض الذي يريد أن
أيوة فيه. بالضبط يعني أنت بتحدد بس هذا المسألة طيب المسائل الثانية كيف تضبطها لابد من إدراك كل تندرج فيه إذا قال وعلى تعريف العلم لأنه لو لم يتصور ذلك العلم أولا لما كان على بصيرة في طلبه على بصيرة لاحظ كيف هنا حكى لما كان على بصيرة يعني ما كانش عارف بالضبط شو اللي بده إياه لأنه لو ما يتصور ذلك العلم ودخل في المسائل مثلا طب دخل في مسألة اعتباطا أو فرضا أو واحد من الناس قال له هذه مسألة من مسائل العلم فدرسها طيب وبعد ذلك كيف ينتقل للمسائل الأخرى إذا هو مش على بصيرة هو يضرب أو يثبت خط عشواء صح مرة تضبط ومرة ما تضبطش هذا هو المقصود لذلك العلماء ضبطوا العلوم والفنون بالتعريفات والأغراض وغير ذلك نعم قال وإذا تصوره برسمه حصل له العلم الإجمالي بمسائل ذلك العلم، حتى إن كل مسألة من هذا العلم ترد عليه علم أنها منه. وبالمقابل كل مسألة ترد عليه ليست من مسائل العلم علم أنها ليست منه، فصار على بصيرة في طلبه، فصار على بصيرة في طلبه. كلام العلماء يعني قواعد في الحقيقة. الأولى قال عبثا، هنا قال على بصيرة، يعني بيمشي قاعد بفتش في الكتب، مرة بتيجي معه مسألة نحوية بيعتبرها منطق، وهذا يعني ليس على بصيرة، يخبط خبط عشوائي. لكن الذي يعرف بشوف مسألة الشعر بيقول هذه مش ليس شغلي الآن، فيه في التاريخ ليس شغلي الآن، بيبحث على المسائل المنطقية فقط مثلا. والذي يبحث في التاريخ لا يشتغل في المنطق لأنه يصرف عن هدفه، وهكذا وهكذا. بالضبط، إذا كان على بصيرة فإنه يجمع جميع المسائل ويمنع غيرها، وهذا هو المقصود من التعريف. جميل.